بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا إلى حلقة جديدة من بلا قيود، أرافقكم فيها أنا نغم كباس، وأبدأها بالعناوين. بدء انسحاب المتظاهرين من المنطقة الخضراء في بغداد، مناورات عسكرية بريطانية فنلندية سويدية على حدود روسيا، القوات الأمريكية تسرق عشرات صهاريج النفط السوري باتجاه العراق.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أفادت موفدة سبوتنيك في العراق شيماء ثامر أن المتظاهرين بدأوا بالخروج من المنطقة الخضراء في بغداد، وأن قيادة عمليات بغداد بدأت برفع حظر التجوال الشامل من العاصمة والمحافظات الأخرى. ولتفاصيل أوفى عما يحدث هناك تنضم إلينا موفدة سبوتنيك شيماء ثامر. أهلا بك زميلة شيماء، يعني ماذا يحدث الآن؟ هل بالفعل بدأ المتظاهرون الانسحاب من المنطقة الخضراء؟
نعم زميلتي نغم، بعد كلمة السيد مقتدى الصدر، الكلمة التي توجه بها للاعتذار من الشعب العراقي عن أحداث يوم أمس، وأن الثورة بئست، تلك الثورة التي تستخدم القاذفات والصواريخ فهي ليست بثورة، وأنه يبرئ نفسه من هكذا ثورة. بعد هذه الكلمة وبعد أن أكد أنه خلال 60 دقيقة من حديثه يجب إخلاء المكان تماما ومغادرة التيار الصدري من أمام البرلمان، نفذت أوامر السيد مقتدى الصدر، والآن بدأ الانسحاب بشكل انسيابي من أمام البرلمان ومن المنطقة الخضراء تنفيذا لتوجيهات السيد مقتدى الصدر. وقيادة العمليات المشتركة الآن رفعت حظر التجوال الشامل من بغداد والمحافظات الأخرى.
نعم، شكرا، شكرا جزيلا لك زميلة شيماء ثامر، وسنبقى على اتصال دائما معك لمعرفة المزيد. اللهم الأمن والأمان للعراق الشقيق.
شكرا لكم زميلتي، شكرا.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد المحلل السياسي عبد الناصر الجبار. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الناصر. يعني اليوم وفي ليلة وضحاها بغداد يعني تشتعل، اشتباكات، مواجهات مسلحة، حظر تجوال، ولكن هناك علائم قليلة بدأت تظهر مؤخرا بالدقائق الأخيرة، يعني بأنه بدء انسحاب المتظاهرين من المنطقة الخضراء. هل تعتقد أنه تم احتواء الأزمة؟
نعم، أعتقد أنه حكمة السيد مقتدى الصدر هي من دعت المتظاهرين أو ما يسمى بالثورة إلى الانسحاب، لأنه أعتقد أنه حتى الوعظ الديني لدى السيد مقتدى الصدر لا يريد الاقتتال، خصوصا إذا كان الاقتتال شيعي شيعي، لا أحد سوف يكون منتصرا من هذا النزاع ومن هذا الاقتتال. لذلك السيد مقتدى الصدر قد وعى أن من الحكمة الانسحاب فورا. استمرار الصراع السياسي على لم يكن على ثوابت محددة حتى يستمر. هذا النظام هو نظام أصولي، هو نظام شرعي، هو نظام تأسس بدماء وتضحيات العراقيين، وبالتالي إسقاط بهذه الطريقة لم يكن أمرا جيدا. هذا النظام هو جاء بعد تضحيات العراقيين، وهو يمثل العراقيين بشكل ما، يعني لا يمكن الاستهتار بجهة واحدة أن تقود العراق بشكل محدد. هناك أطراف عدة مشتركة بهذا النظام، هناك مكونات أيضا مشتركة بهذا النظام. تفاصيل هذا النظام لا يمكن أن يسمح بسقوطه، ولذلك السيد مقتدى الصدر يعي هذه المسألة وأجبر المتظاهرين وأتباعه إلى الانسحاب. نعم.
يعني تعتقد بأن هذا الانسحاب سيمهد مثلاً لعودة الهدوء إلى الشارع وبالتالي إلى طاولة الحوار؟
نعم، أعتقد أنه كلمة السيد مختار الصدر هي الكلمة الفصل في هذا الموضوع، وأن أتباعه مطيعون له، ولا يمكن لأحد من أتباعه أن يحصي أوامر السيد مختار الصدر. كلمة السيد مختار الصدر كانت واضحة، هو حث على الانسحاب، هو حث على العودة الفورية وإخلاء جميع المنطقة الخضراء، وبالتالي عودة جميع المتظاهرين أو ما يسمى بالثوار إلى ديارهم سالمين. أعتقد أن حركة المرور أصبحت طبيعية، والقوات الأمنية رفعت حظر التجوال، وأعتقد أن الأمور ستكون طبيعية ابتداء من عصر هذا اليوم.
نعم، بعد عودة هذا الهدوء ورفع الحظر وعودة المتظاهرين إلى منازلهم، اليوم على النظام الحاكم في العراق أو يعني السيد الكاظمي على وجه الخصوص، ربما بدأ عملية سياسية لتقريب وجهات النظر بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري؟
نعم، أعتقد أنه السيد الكاظمي أدار بشكل ما موضوعة الحياد، لأنه يفترض وحتى في الدستور أن يكون رئيس الوزراء أو من يتولى منصب رئيس الوزراء أن يكون حياديا ولن ينجر إلى الصراع السياسي، خصوصا إذا ما علمنا أن هذه حكومة السيد مصطفى الكاظمي هي حكومة تصريف أعمال، وبالتالي ينبغي على السيد مصطفى الكاظمي أن يكون حياديا بشكل أكبر، وأن يساهم في تقريب وجهات النظر من أجل الخروج بحكومة جديدة تمثل العراقيين ولا تغيظ أحدا من المشاركين بالعملية السياسية أو المشاركين في الانتخابات الأخيرة. لكل حزب تمثيل نيابي، وهذه الأطراف لا تريد أن تحل البرلمان كي لا تخسر مقاعدها. نعم.
يقول يعني بعض المراقبون أن تدخلات خارجية في العراق أدت إلى هذه الأزمة وعسكرت المطالب المشروعة للشعب، هل تعتقد أنه بالفعل هناك أيدي خارجية أو دول خارجية لعبت أي دور في ما حدث ليلة أمس في العراق؟
لا أعتقد أنه أحدا من الأطراف الخارجية أن تكون له مصلحة في يعني خراب العراق أو زج العراق في فوضى، الفوضى لا أحد مستفيد من هذا، وبالتالي يعني استمرار الفوضى سيؤدي إلى خسارة جميع الأطراف، سيما أن المواقف الخارجية كانت إيجابية ابتداء من بعثة الأمم المتحدة، ابتداء من الاتحاد الأوروبي إلى حتى الولايات المتحدة، كل هذه الدول، حتى الموقف الإيراني كان إيجابيا، كل هذه الدول الخارجية أعلنت مواقف إيجابية لدعم العراق، دعم حكومة العراق، دعم الحملية السياسية في العراق، وبالتالي نبذ أي اقتتال داخلي. بالتالي لا أعتقد أنه هناك تأثيرا إيجابيا سلبيا أدى إلى هذا الاحتراب الذي شهدناه يوم أمس.
نعم، شكرا جزيلا لك المحلل السياسي عبد الناصر الجبار، ونتمنى الأمن والأمان لكم في العراق الشقيق.
شكرا جزيلا لكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
بدأت المملكة المتحدة وفنلندا والسويد إجراء مناورات عسكرية مشتركة في شمال فنلندا، وقال الجيش الفنلندي إن هذه التدريبات سيشارك فيها نحو 880 جندياً سويدياً و80 بريطانياً في التدريبات في المجموع، وسيتم تمثيل فنلندا بما يصل إلى 200 فرد ونحو 1300 من المجندين والاحتياطيين من قوات الدفاع الفنلندية. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور باسل الحاج جاسم، الخبير بالشؤون الروسية. أهلا وسهلا بك دكتور باسل. يعني ما الرسائل من هذه المناورات وأنت تعلم أن الوضع الآن متوتر، خاصة وأن فنلندا والسويد يعني يريدان الانضمام لحلف الناتو؟
في الواقع يعني هذه المناورات لو جرت في غير الظروف الحالية لا كان يمكن النظر إليها بأنها روتينية، باعتبار أن فنلندا والسويد صحيح أنهم لم يكونوا حتى الآن أعضاء في حلف الناتو، إلا أنهم طبيعة علاقاتهم وتدريباتهم يشاركون في كل أنشطة حلف الناتو تقريبا، لذلك مناورات مثل هذه كان يمكن النظر إليها بأنها عادية لولا حدوثها في ظروف يقيم عليها التوتر، فرض عقوبات غربية قاسية ضد روسيا بعد عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا. لذلك اليوم يمكن القول أن هذه المناورات تأتي استكمالا لجهود فنلندا والسويد بعد تقديمهم طلب العضوية لحلف الناتو وانتظار موافقة برلمانات بعض الدول الأعضاء في حلف الناتو، من أجل تعزيز ربما التعاون العسكري بين الدول الغربية أكثر من السابق، وأيضا قد يكون ردا على بعض المناورات التي تجريها روسيا أو ردا على التصريحات التي تصدر من المسؤولين الروس حيال انضمام هاتين الدولتين لحلف الناتو.
طيب هذه المناورات هل تشكل برأيك تهديدا مباشرا لروسيا أو أنهم هم أرادوا يعني منها تحذير أو تهديد لروسيا؟
من الصعب النظر أنها رسالة تهديد، لأن الدول الغربية بالمجمل لا تريد الدخول بمواجهة عسكرية مباشرة، هي حتى الآن تستخدم نظام العقوبات الاقتصادية التي تتجاوز يعني ربما طبيعة مجرد عقوبات إلى محاولة عزل روسيا، لذلك قد تكون هذه المناورات أيضا في إطار تجديد ربما أو زيادة الاستعدادات العسكرية خصوصا لدى فنلندا والسويد، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى معروف أن بريطانيا تقف التصريحات واللهجة ضد روسيا أعلى حتى من الولايات المتحدة الأمريكية، من هذا الجانب يمكن النظر إليها ربما يعني كرسالة تحدي أكثر منها تهديد.
الخبير بالشؤون الروسية الدكتور باسل الحاج جاسم كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
موضوعنا الأخير من سوريا، إذ أخرجت القوات الأمريكية 123 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق من حقول الجزيرة والتي تضم محافظات الرقة ودير الزور والحسكة باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر غير شرعي. ووفقا لمصادر، توقف الرتل عند معبر المحمودية غير الشرعي لتفريغ حمولته في مستودع ضخم أقامه الاحتلال وميليشيات قصد المرتبطة به تمهيدا لنقلها إلى قواعد الاحتلال الأمريكي شمالي العراق. في سياق متصل، قالت الخارجية الروسية في بيان إن خسائر سوريا في قطاعي النفط والغاز بسبب الممارسات الأمريكية في البلاد تقدر بنحو 107 مليارات دولار. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق عضو المكتب السياسي في الحزب السوري القومي الاجتماعي الأستاذ طارق أحمد. أهلا بك أستاذ طارق. يعني صهاريج، أكثر من 100 صهريج من النفط السوري المسروق يعني تسرقه القوات الأمريكية باتجاه العراق، ما سبب هذه السرقة اليوم في ظل الأحداث التي يشهدها العراق؟ يعني ونحن نعلم هي ليست السرقة الأولى.
الحقيقة أن هذا الفعل الذي أصبح مكشوفاً هو يشابه كل الأفعال الأمريكية عبر السنوات المنصرمة من احتلالها للشمال والشمال الشرقي السوري وسرقتها للنفط السوري، وأن سرقت 123 صهريجا مليئا بالنفط إلى الأراضي العراقية التي هي أيضا محتلة بالحقيقة، ولو كانت في اتفاقات أمنية ما بين الأمريكان والحكومة العراقية التي أكيد لا تخولها هذه الاتفاقيات أن تسرق نفطا من دولة أخرى ذات سيادة وتخزن هذا النفط من أجل أن تهربه أو تستخدمه لحسابها. هذا الأمر كله فيه خرق للميثاق الأمم المتحدة أكيد ولكل العهود والمواثيق الدولية، غير أنه تعدي على سيادة سوريا والعراق. وهذا الأمر له شقان، أولا إدانة الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الفعل الفاضح والواضح تماما، ولكن هناك شق آخر يتعلق بأصلا معاناة الشعب السوري والدولة السورية من فقدان مواردها الطبيعية من نفط وغاز وقمح وقطن إلى آخره في المنطقة الشمالية، حيث أن الأمريكان مثلا يمنعون العراق حتى من تصدير نفطه حتى بثمن للحكومة السورية أو للدولة السورية. وبالتالي هنا أعتقد أن هناك مسؤولية حتى على الحكومة العراقية نفسها، يعني هي كيف تلتزم من جهة بالحصار الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية عليها، ومنه قانون قيصر الجائر، وفي نفس الوقت دولة جارة، وطبعا نحن في عرفنا هي أمة واحدة وهي دولة واحدة، لكن دعينا نتحدث حتى بالقانون الدولي، دولة جارة تطلب ومن أجل أن تصدر نفط لها شعبها بحاجة له لا تسمح الولايات المتحدة الأمريكية بذلك. بالتالي هناك مسؤولية على الحكومة العراقية، أنا أشدد بكل الحب وبكل الأخوة والإخلاص نقول بأن هذه المسؤولية هي لصالح الشعب العراقي ولصالح الشعب في سوريا، وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه المسؤولية يجب أن يعاد النظر ويرى ما هي كميات النفط العراقي السورية التي سرقت من قبل المحتل الأمريكي، ويجب أن يكون هناك تعويض للدولة السورية كونها الآن هي بأمس الحاجة للنفط، والعراق قادر على أن يعوضها بهذه الكميات.
طيب أستاذ طارق، يعني المجتمع الدولي لا يرى هذه السرقات؟ الأقمار الصناعية لا تشاهدها؟ لماذا هذا الصمت الدولي؟ لماذا هذا الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بسوريا؟
حقيقة الصمت الدولي، أنت تسألين طبعا عن الدول الفاعلة على يعني أكيد هي ليست مع الأسف لا الدول النامية الأفريقية أو الآسيوية، أنت تتحدثين عن دول الغرب الأوروبي ودول الغرب بشكل عام. هذا الغرب أصلا هو متواطئ مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكل ما يحدث من شرور في هذا العالم من أهم أسبابه وتواطؤ هذا الغرب والسماح للولايات المتحدة الأمريكية بالتمادي إلى هذا الحد، إلى الحد أقول لك الذي أشعل فيه الكرة الأرضية. يعني لاحظي أن الكرة الأرضية أصبحت مشتعلة كلها، ليست سوريا فقط التي هي في حرب أو في أزمة، أصبحت الحرب ممتدة إلى كل مكان. الآن لا تكاد توجد منطقة لا في أفريقيا إلا فيها بؤرة حرب الولايات المتحدة الأمريكية أشعلتها، والغرب الذي تسألين عنه تواطأ معها في هذا الإشعال. يعني ليبيا، يعني أفريقيا، وسط أفريقيا، آسيا، يعني أفغانستان، يعني سوريا، يعني أرمينيا، يعني أوكرانيا وقلب أوروبا، يعني أمريكا. أعطيني منطقة، أمريكا اللاتينية، أعطيني منطقة حقيقة لا يوجد إصبع شر للولايات المتحدة الأمريكية وتواطؤ غربي مع هذا الشر. حقيقة هذا هو الجواب، وهذا الأمر هو برسم كل دول العالم ويجب التصدي له، لم تعد تكفي الإدانات في هذا الأمر.
عضو المكتب السياسي في الحزب السوري القومي الاجتماعي الأستاذ طارق أحمد، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. ختام حلقة هذا اليوم من بلا قيود قدمتها لكم أنا نغم كباس من استديوهاتنا في موسكو. لا تنسوا زيارة موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com وأيضا قناة سبوتنيك على تيليجرام. إلى اللقاء.